ويرضى، نسأله جل وعلا أن يجمعنا على خير ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا متحبين بجلاله متعاونين على طاعته، وأن يجعلنا مباركين، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الإخوة، في مثل هذه المناسبات المؤمن بحاجة إلى تذكير، بحاجة إلى أن يقف مع نفسه، حاجة أن يتذكر وتدبر ويتعظ، لأن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما في الحديث الصحيح كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. فينبغي المؤمن أن يكون له عناية، يكون له حرص على تجديد الإيمان، والحرص على مقومات الثبات وعلى الإخلاص في العمل، والحذر من مبطلات الأعمال ومفسدات القلوب، لأن الحياة كما تعرفون كموج البحر، فتن كثيرة ومتسارعة، والإنسان ضعيف، فيجتمع ضعف من جهة وكثرة فتن من جهة، فتن كثيرة ومتنوعة، وبعضها كبار وبعضها صغار. فالذي لا يعنى بقلبه وبحاله وبنفسه ويجتهد في الطاعة وفي أسباب الثبات، فإنه حري أن ينجرف في تيار مع تيار الفتن ومع بحر المتلاطم. ففي هذا اليوم يعني سألقي الضوء على مسألة مهمة جدا وجدير بكل مؤمن أن يعنى به وأن ينتبه وأن يأخذ الحذر، ألا وهي العجب بالنفس، ولا سيما بين طلبة العلم. فإن الإنسان في قلبه حب العلو، حب الرياسة، حب الشهرة، وحب الرفعة والجاه، هذه من أعظم الفتن، ولا سيما من من الله عليه بالعلم، فإن العلم فيه فتنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع. العلم فيه نافع وفيه علم ضار، اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالعلم قد يكون يعني وبالا على صاحبه إذا كان قصده منه العلو والرفعة والرياء والسمعة والجاه والشرف، وأن يعني يعجب الناس به ويرى لنفسه مكانه، فلا يزال يتكبر ولا يزال يغتر حتى يهلك والعياذ بالله. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم الناس من تسعر بهم النار ثلاثة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الأول العالم، ثاني قارئ، ثالث المتصدق. هؤلاء ثلاثة عملوا أشرف وأفضل الأعمال، منهم الأول تعلم علم وعلمه، والله تعالى يقرره بأن يوقفه بين يديه جل وعلا، ثم يقرره بنعمه فيقر بها، فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته. فيقول الله له جل وعلا وهو الذي يعلم السر وأخفى، يقول: كذبت، وإنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. يعني هذا إنسان أمضى عمره في العلم والتعليم، لكن النهاية يسحب على وجهه ويلقى في النار مع الخزي والعار والعياذ بالله، لأنه تعلم لأجل الدنيا يقال عالم، وقد قيل يعني ليس له جزاء في الآخرة، أخذ حظه وما أراد في الدنيا، إذن ماذا بقي له؟ لم يبق له شيء. والثاني إذا سأله جل وعلا قرر بنعمه ثم سأله، قال: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقول جل وعلا: كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ. فيسحب على وجهه فيلقى في النار. أو هذا واحد، تعلمت العلم وقرأت القرآن، هذا واحد. الثاني الذي استشهد، الذي قاتل حتى قتل فيقرر بنعم فيقول قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. والثالث متصدق، يسأل الله قال ما تركت بابا تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت ابتغاء وجهك، يكذب والعياذ بالله. فيقول الله له جل وعلا كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. يعني الأول تعلم العلم وعلمه، يعني أمضى عمره في العلم والتعليم وقراءة القرآن. ثاني قاتل حتى قتل، يعني بذل نفسه وهي أغلى ما يملك من أجل الرياء والسمعة والشهرة والجاه والعياذ بالله فهلك. والثالث أنفق المال، والمال عديل الروح كما يقال، لأن هذا بذل نفسه وهذا بذل ماله وهذا بذل جهده ووقته وحياته في العلم والتعليم، لكن لم يغني عنهم ذلك من الله شيئا. هذا يوجب الحذر، المؤمن يحذر من العجب، يحذر من أمراض النفوس التي قد تتخلل إلى النفس وتوجد البذرة وتنبت شيئا فشيئا حتى يهلك صاحبه ولا يشعر بذلك والعياذ بالله. وتجد هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، كلنا مقصر، تجد هؤلاء يعني من أبغض الناس للناصحين، ما يطيق أن ينصحه أحد وأن ينتقده أحد أو أن يعني يمسكه أحد وينصحه ويبين له عيوبه، لأن هذه شهوة نفس، هذه شهوة نفس، نفس تتلذذ بهذه الشهوة. لأن الإنسان إذا سلك الطريق، طريق الجد والعمل والاجتهاد، فإن النفس تتلوم تتقلب تململ فتريد لها حظا، لأن النفس أمارة بالسوء، النفس تحب الحظوظ واللذة، فإذا حملها صاحبها على طريق الجد والعمل والاجتهاد فإنها مثل الذي يتململ ويتلفت ويبحث عن شهوة. فإذا عسفها، يعني إذا ألزمها طريق العلم أو التعليم أو طريق الجهاد أو طريق الدعوة إلى الله أو طريق الصدقات، فإنها إذا كان صاحبها قويا وألزمها هذا المسار ولم تستطع أن تعدل عنه، فإنها تبحث عن لذة في نفس هذا الشيء، فتجد الإنسان ينحرف وهو في الظاهر مستقيم صالح، هذا من أخطر ما يكون. لذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن هذا الداء وداء العجب والرياء والسمعة، ولا سيما في أهل العلم والصلاح والدين والخير، قال وهؤلاء أشر حالا من أهل الكبائر المصرين عليها. لما تكلم عن أهل، يعني من ينتسب إلى العلم والتعليم ويحب الجاه والرياء والسمعة، يحب أن يبجل وأن يعظم وأن يرفع ويغضب إذا ترك شيء من تعظيمه وتبجيله، فقال رحمه الله هؤلاء حالهم أشر من حال أهل الفواحش والكبائر المصرين عليها، لأن أهل الكبائر المصرين يعلم أنه على خطأ، وتجد نفسه منكسرة، يعني في الغالب إذا كان من المؤمنين ويعرف أن هذا حرام فتراه منكسرا معترفا بذنبه وحري أن يتوب، وقد ينفعه هذا الانكسار، لكن أولئك أصحاب العلم ويعني الصلاح الظاهر، هؤلاء عندهم عجب وإصرار وقد لا يشعر بما هو عليه من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، لا يشعر بحاله، فهو مرتكب لكبائر عظام وهو لا يشعر. ثم أيضا هذا الحج عليه قائمة أكثر، لأنه يتعلم العلم، قد حفظ القرآن، حفظ ما شاء الله من السنة والعلم والفقه، ومع ذلك يعصي الله جل وعلا في هذه النعمة التي أعظم النعم وهي العلم القرآن والسنة، هذه أكبر نعمة. إذا حول هذه النعمة إلى معصية هذا يكون أسوأ حالا والعياذ بالله ممن يعصي معاصي ظاهرة واضحة. ولذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، لا يرى نفسه شيئا ولا يميز نفسه عن أصحابه بلباس، وليس له حرس، وليس عند بابه بوابين بوابون، وليس ولا، وإذا جاء الغريب لا يعرفه يقف في المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فيسأل أيكم محمد بن عبد الله، ما يعرفه، ليس هناك لباس يميز ولا مثلا مجلس مرتفع ولا حرس ولا خدم يلاحقونه إلا من تبرع بالخدمة من الصحابة، هذا شيء آخر. ابن مسعود وأنس رضي الله عنهم، ربيع بن كعب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له حرس وحشم وأبهة ومواكب إذا خرج ودخل فلا يعرفه الغريب، خلاف الملوك. ذلك لما جاء حاتم، لما جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه ليسلم، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده وذهب به إلى بيته، ففي الطريق لقيته أمه فأصغى لها ساعة حتى قضى حاجتها، كلم أصغى لها تكلمه بحاجتها حتى فرغت، ثم واصل السير مع أن بيده يد رجل كان حريصا على إسلامه، وإني لأرجو أن يضع الله يده في يدي، لأنه كان من كبار قومه، من الأشراف ومن الأسياد في قومه، كان على دين النصرانية، فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على الإسلام، لأنه هرب، قصته معروفة، لما جاءت سرايا النبي عليه الصلاة والسلام هرب وأخذوا أسروا النساء والصبيان، وكان في جملتهم أخته. فالمقصود أنه قال ما هذه بأخلاق الملوك، لأنه كان ملكا في قومه، يعرف طباع الملوك وكبرهم ويعني حبهم للجاه والخدمة والأبهة. ثم ذهب إلى بيته، فلما دخل ما وجد إلا وسادة من أدم، البيت ما فيه يعني كراسي وسرر وفرش وأثاث وفخامة وكذا، وجد وسادة من أدم فطرحها له وقعد على الأرض عليه الصلاة والسلام، فعرف أنه نبي كريم وأنه عبد ورسول، أنه متواضع لله وليس من، لأنه كان يشك ويتردد هل هو ملك ولا نبي، فعرف أنه ليس بملك عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم، كان أبو بكر رضي الله عنه يدخل بيت عجوز عمياء ينظف بيتها، يعني من يفعل هذا اليوم منا؟ هل أحد منا يأتي إلى عجوز عمياء يدخل بيت ينظفه ويصلح شأنها في أول النهار؟ فلما دخل عليها عمر رضي الله عنه رأى بيتها منظفا أمورها مرتبة، فتعجب من الذي سبقه إلى هذه العجوز العمياء، منه جاء من أول النهار فوجد أن بيتها على أحسن ما يكون، فرصد البيت من اليوم الثاني، جلس يراقب، اختبأ وجلس يراقب، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل ونظف بيته وأصلح شأنها، فقال عمر رضي الله عنه ثكلتك أمك يا عمر أثرات أبي بكر رضي الله عنه تتبع. وكذلك عمر رضي الله عنه يعني كان يربي نفسه ويربي الصحابة رضي الله عنهم على البعد عن المظاهر، مظاهر الكبر، مظاهر العجب، مظاهر الشرف وما شابه ذلك، لأنه يعلم خطره. فجاءه مرة معاوية رضي الله عنه من الشام ومعه من معه، فجلس في مجلس عمر رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه يعني كما هو معروف أمير على الشام، مباشر الجهاد والفتوحات، فكان يعني جاء بلباس يعني جميل ولباس رفيع ومعه حاشيته، فلما جلس قام عمر رضي الله عنه بالدرة فضربه على رأسه أمام الحاضرين بدون أن يبين له السبب. وعلاه بالدرة ضربه ولم يتكلم معاوية رضي الله عن الجميع، سكت. فلما انقضى المجلس وانصرف الناس وانفرد بعمر رضي الله عنه سأله عن سبب ذلك، قال: يا أمير المؤمنين إنك ضربتني آنفا ولا أذكر لي ذنبا، يعني ما هو السبب؟ فماذا قال له؟ قال: رأيت نفسك تعجبك فأردت أن أكسرها. عمر رضي الله عنه فراسة، فعمر معاوية رضي الله عنه تأثر بالإمارة ويعني بقي 20 سنة أميرا وصار خليفة 20 سنة أخرى، فتأثر بالإمارة فصار عنده شيء من مظاهر الإمارة من لباس وكذا ممكن الكلام وطريقة الحركة وكذا، فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة من أجل أن يكسر نفسه، لأن النفس تحب العلو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من أحد إلا وفي نفسه ما في نفس فرعون، ولكن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يعني النفوس مجبولة على حب العلو، حب الشرف، حب التبجيل والتصدير في المجالس والتفخيم والاحترام والمدح والثناء، هذه جبلة في النفوس. وذلك لو واحد قابله قال: كيف حالك يا شيخ فلان؟ وأن طالب علم يعني لم تصل لحد الشيخة أو المشيخة، لكنهم باب التحريم والتقدير واحترام وكذا، صار يقول لك ما بين الفين والأخرى: كيف حالك يا شيخ فلان وكذا، ويقدرك ويحترمك، تجد أنك تتأثر تأثرا شديدا، ولو فعل منكرا بين يديك لم تستطع أن تنكره عليه. لماذا؟ لأنه أعطاك شيئا من المدح والثناء، ورفع يعني رفع منزلتك وأثنى عليك بكلمة يعني قد لا تستحقها، فتجد أنك تتأثر في الحال. فالمدح يعمل عمل السحر في النفوس لأنها مجبولة على ذلك. وجاء في سيرة عمر رضي الله عنه أنه صلى يوما، فلما قضيت الصلاة خرج أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو من هو أبي بن كعب؟ أقرأ الصحابة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: أقرأنا أبي رضي الله عنه. فخرج من المسجد وتبعه مجموعة من الناس، يعني اللي أذكر أنهم 4 أو 5 قد أحاطوا به وهم يسألونه، ويخرج من المسجد ومعه 4 أو 5 يسألونه. فلما رآه عمر رضي الله عنه على هذا الحال علاه بالدرة وضربه وفرق الناس عنه، وقال إنه ذل للتابع وفتنة للمتبوع. يعني عدد يسير من التابعين قد أحاطوا به يسألونه، فعمر رضي الله عنه لم يرتضي هذا. لماذا يخصون أبي بن كعب رضي الله عنه مع وجود كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ هذا فيه خطر على أبي، ما قال الله أبي من السابقين ومن القراء وهو أقرأ الصحابة رضي الله عنه، وقد أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه أبي رضي الله عنه سورة لم يكن، قال سمعني؟ قال نعم. فأبي فضله معروف، ولكن عمر رضي الله عنه لم يحتمل ذلك وضربه رضي الله عنه، وهو المربي والمعلم رضي الله عنه. وكان يفعله مع نفسه، حمل قربة يوما ملأ قربة ماء وحمل على ظهره وذهب بها إلى بيته والناس ينظرون، فتعجب من قال: يا أمير لو أمرت أحدا كفاك ذلك، أنت أمير المؤمنين تحمل قربة ماء، معروف أن القربة يكون فيها رطوبة وكذا وتبلل الثياب إذا حملها إنسان على كتفه. فقال رضي الله عنه قال: وجدت من نفسي شموخا أو علوا فأردت أن أكسرها. حمل القربة على ظهره، ليس لذات القربة يجد من يحملها عنه، لكنه أراد رضي الله عنه أن يتواضع. ومرة خرج خارج المدينة يعس على عادته رضي الله عنه، فشعر بإعياء لأنه كان نومه قليلا رضي الله عنه، فشعر بإعياء. فمر الشاب على حمار فقال له يا صاحب الحمار إنني قد أعيت، أتحملني إلى المدينة؟ قال بل أنزل وتركب يا أمير المؤمنين. قال فأبى رضي الله عنه وركب خلفه، ركب خلفه على الحمار ودخل المدينة وناس ينظرون، أمير المؤمنين يركب حمارا خلف فتى صغير صاحب الحمار، يعني ما ركب في الأمام وجعل الفتى خلفه، ركب خلفه، لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صاحب الدابة أحق بصدر دابته، رواه أبو داود. فجعل الصدر يعني مقدمة لهذا الفتى وركب خلفه على حمار ودخل المدينة والناس ينظرون وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. وخرج يوما في إحدى الغزوات أظن اليرموك وغيره من الغزوات الكبار يتلمس الأخبار رضي الله عنه، فأبطى عليه الخبر، فكان يخرج إلى ظاهر المدينة لعله يرى راكبا قد أقبل. فذات يوم رأى راكبا قد أقبل فجاء إليه وقال ما فعل الناس، فصار يخبره ولا يلتفت إليه، ما عرفه، ما يعرف أن هذا أمير المؤمنين، فصار يخبره حصل كذا وحصل كذا وانتصر المسلمون وهزم الله العدو، قتل فلان قتل فلان، وهذا يمشي يحث السير يريد أن يصل إلى أمير المؤمنين ليخبره. فقابله رجل فسلم عليه وقال يا أمير المؤمنين، فأسقط في يد الرجل وقال يا أمير المؤمنين غفر الله لك، ألا أخبرتني؟ وأصلا إنما أتى لأجل أن يخبر أمير المؤمنين رضي الله عنه، وهو الآن هو الذي يسأله ويمشي على قدميه وذاك على دابته، ولم يعني يوقف ولم يقف ويسأله أو يعرفه بنفسه، صار يسأله لأن يهمه أمر المؤمنين ولا تهمه نفسه، عرف أن المؤمنين لم يعرف نزل وقف كذا يسأله ويمشي. وقصة كثيرة رضي الله عنه، منها أنه صعد المنبر يوما والناس قد اجتمعوا فقال لقد رأيتني وأنا أرعى إبلا للخطاب في وادي كذا كذا، وقال في أودية مكة، وكان فظا غليظا، يعني معنى فظا غليظا أنه كان يعني ينهره ويضربه ويشتد عليه. وهذا الآن يعني أمير المؤمنين على المنبر يذكر للناس ما كان يصنع حينما كان صغيرا وكان أبوه يعسفه على أي عمل شاء، وفضا غليظا لأنه كان يوبخه ويضربه إذا أخطأ وقصر وكذا. فسأله بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك ما حملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال إني رأيت من نفسي علوا فأردت أن أؤدبها رضي الله عنه. فإذا كان عمر رضي الله عنه يعني يفعل هذا مع نفسه فكيف بغيره؟ والإنسان لو تأمل تفكر في حاله لعلم أنه عبد ضعيف، عبد خطاء، وأنه عبد ظلوم غشوم، وأنه مقصر في حق الله جل وعلا. مهما كان إنسان فإنه ظلوم كفار وعبد خطاء ومقصر في حق الله جل وعلا، مقصر في أداء الواجبات ومقصر في فعل المحرمات. ولكن إذا كان إنسان عنده جهل، إذا كان عنده الجهل والظلم، فإنه قد تخفى عليه ذنوبه ومعاصيه بسبب ظلمه وجهله فلا يتبينها، فيخيل إليه أنه أحسن الناس وأنه أعبد الناس وأنه أصلح الناس، والشيطان يريه من عنده ذنوب ظاهرة، وشوف فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا من الذنوب والمعاصي، وأنت بحمد الله لا تفعل مثل فلان كذا وكذا، ويزين له طاعاته ويصفها بين عينيه، أن تسوي كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، فينظر إلى الطاعات الظاهرة قد يكون فيها خلل في الباطن وهو لا يشعر، ويخفي عنه عيوبه وذنوبه حتى يرى نفسه أحسن الناس ويكون سببا في هلاكه والعياذ بالله. وإذا يقول ابن القيم رحمه الله إن يعني من أراد الله به خيرا من أراد الله به خيرا فإنه يذكر ذنوبه ولا يذكر طاعاته لئلا يمن على الله جل وعلا بعمله. فالموفق دائما يتذكر الهفوات والزلات والتقصير، لكن ليس على الوجه الذي يصل به إلى الإحباط وإلى اليأس من رحمة الله، لا إفراط ولا تفريط، لكنه كلما يعني زين له الشيطان أعماله وحاله يقول أنا أعلم بنفسي، ولا سيما إذا مدحه الناس كما كان أبو بكر رضي الله عنه يفعل، اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذ اللهم لا تؤاخذ اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذ ما يقولون واجعلني خيرا ما يظنون. فيتذكر ذنوبه التي سترها الله تعالى عن الناس. فالموفق دائما يلحظ التقصير، وكلما يعني أراد الشيطان يقعه في العجب يقول أبدا أنا العبد الخطاء، أنا العبد المذنب المقصر، فعلت يوم كذا كذا وكذا وفعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، يعدد الزلات والمعاصي ويعني يذكر نفسه أنه مقصر في أداء الواجبات، هل الإنسان يخشع في صلاته يؤديها على الوجه المطلوب، هل هو يحسن في عبادته، هل هو يخلص ويصدق في أعماله. قد الإنسان يعمل أعمالا ظاهرة صحيح، يصلي مع الجماعة ويتصدق وكذا ويصوم أياما وكذا نوافل وفرض، لكن هل هو أخلص في هذا العمل؟ هل هو جرد النية لله جل وعلا، ولا فيه دخن من الرياء والسمعة ومن عدم الخشوع في الصلاة وعدم إحسان العمل؟ فالزلل كثير في أداء الواجبات، تقصير ظاهر واضح، وزلل وأخطاء في الوقوع في المحرمات، ولكن المعجب بنفسه لا يتبين له أخطاءه وزلله، إنما ينظر في حسناته وطاعاته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ويبين ضعف العبد وكثرة ذنوبه، قل كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون، ما استثنى أحدا، كل بني آدم خطاء. ما قال يخطئ، الخطاء صيغة مبالغة، كثير الخطأ، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. والله تعالى يقول كما في حديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم، يقول جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أمر بالتوبة لجميع المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عند الترمذي لو أن الله عذب أهل أرضه، لو أن الله عذب أهل أرضه وأهل سمواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني شيء فوق ما يتصور الإنسان، لو أن الله عذب أهل السمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان يقول لو أن الله عذبني وابن مريم بما جنت هاتان، وأشار بالسبابة والإبهام، لعذبنا وهو غير ظالم لنا، إذا لو وضع الله العدل على عباده لهلكوا عن آخرهم، ولم يستثن بما قال سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحدكم بعمله الباء التي باء الاستحقاق والعوض. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يقول المقيم رحمه الله لو أن عمل العبد مهما كان وضع في كفة ونعمة واحدة من نعم الله كنعمة السمع والبصر وضعت في كفة لرجحت بها تلك النعمة. فإذا كان عملك أيها الإنسان كله يذهب في نعمة واحدة فكيف تمن على ربك جل وعلا بعملك؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أقدرك وعانك على هذا العمل، النعم كثيرة لكن في هذا العمل الذي قد تمن به على ربك هو الذي أعطاك إياه، بخلاف ما إذا عمل شخص عند آخر فإنه يستحق العوض. إذا عمل عملا قال أعطني حقي وله أن يطالب به، ويلزم صاحب العمل أن يعطيه حقه لأنه عمل وليس له منا عليه في العمل. لكن أنت حينما تصلي حينما تؤدي صلاة من الصلوات كم لله عليك من نعمة في هذه الصلاة، نعم كثيرة في هذه الصلاة. إذن هذا العمل هذه الطاعة هي نعمة من الله جل وعلا، فكيف تؤدي يعني كيف تؤدي شكر نعمه فضلا عن أن تمنى على الله تعالى بعملك. فالإنسان ينبغي له أن يذكر نفسه بهذا دائما، لأن النفس مجبولة على حب العلو والعجب والشرف، ولا سيما إذا كان الإنسان من أهل العلم وفتح الله عليه بعلم أو تعليم أو خطابة أو إمامة أو دعوة وما شابه ذلك، فإن الأعمال المتعدية لا شك أنها فاضلة. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويندر الإخلاص في العمل المتعدي، يندر الإخلاص نادر في العمل المتعدي، لأن النفس يعني تحب أن تأخذ حظها، وقل من ينتصر على نفسه. يقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت نفسي على شيء أشد علي من الإخلاص، إني لا أحدث بالحديث الواحد يكون لي فيه نيات، تتقلب نيته في الحديث الواحد. وجاءه مرة الفضيل بن عياض رحمه الله وهو في مجلس في المسجد في الحرم في الحرم في مكة، وقد اجتمع حوله جمع غفير، فمر بالفضيل بن عياض رحمه الله الجميع فقال همس في أذني، قال إن كانت نفسك تعجبك فقم عن هذا المجلس، فقام في الحال وترك الحديث. لكن هذه المواقف هذه القصص يعني تؤخذ بلا إفراط ولا تفريط، لا يؤدي إلى ترك الأعمال المتعدية الأعمال الصالحة، هذا يترك الإمام وهذا يترك الخطاب وهذا يترك التعليم وهذا يترك الدعوة، لا ليس بحل. لكن الحل أن يجاهد الإنسان نفسه وأن يستمر على العمل الصالح ويكثر منه مع المجاهدة، وإنسان تصاب مقاتله إذا غفل عن المجاهدة واجتمع حوله المدحون صاروا يخدعونه ويكلون له المدح بلا حساب، أنت كذا ما شاء الله عليك وأنت كذا وأنت كذا، وليس عنده من الناصحين من يذكره ويوقف على عيوبه وأخطائه وتقصيره. لكن من علم الله من قلبه الصدق فالله تعالى يهديه ووفقه. وإذا نظر في حال السلف فكانوا يزرون على أنفسهم إزراء عجيبا. يقول محمد بن واسع رحمه الله يقول محمد بن واسع لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجالسني من رائحة الذنوب، ومن هو في تقواه ورعيه وزهده وعبادته رحمه الله. سفيان الثوري رحمه الله لما احتضر بكى بكاء شديدا اشتد به الخوف والبكاء، فدخل عليه حماد بن سلمة ومعه رجل آخر، فرأوا سفيان قد اشتد به الحال والجزع والبكاء والخوف، فصاروا يطمئنونه يقول له إنك تقدم على رب الرحيم، ما هذا الجزع، إنك تقدم على من كنت تعبده منذ 60 سنة. فرفع رأسه إلى حماد بن سلمة رحمه الله فقال يا أبا سلمة أترجو لي أن أنجو من النار؟ فقال إي والله إني لا أرجو لك ذلك. يعني ما قال ترجو أن أكون في أعلى الدرجات ولا أكون في الفردوس أو أدخل الجنة بغير حساب والعذاب، إنما سأله هل يرجو له بيستانس برأيه، لأن المؤمنين شهداء الله في الأرض، قال ترجو لي أن أنجو من النار؟ وحماد ما قال لا بل أرجو لك أن تكون في الفردوس الأعلى وأنت كذا وكذا وكذا، مع أن ذكر محاسن الميت مطلوب من أجل أن يحسن الظن بالله جل وعلا، لكن قال إي والله إني لا أرجو لك ذلك، ما زاد على أن يرجو له أن ينجو من النار. فهكذا الموفق، لأن النفس ضعيفة نفسيها خلل واضح، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولكن الله جل وعلا كريم، فإذا انطرح العبد بين يدي الله وتمسكن تذلل واعترف بالذنب والتقصير واعترف بفضل الله جل وعلا وأنه لا يحصي ثناء عليه وأبوء اللهم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعبد إذا سدد وقارب واجتهد وبذل وسعه واعترف بالذنب والتقصير وأثنى على ربي جل وعلا ما هو أهله وذكر نعم الله واعترف بها فإن الله جل وعلا كريم يقبل العمل مهما كان فيه من الزلل لهذا المعترف لهذا المتواضع لهذا المتذلل ويقبل الله عمله ويغفر له لأن الله جل وعلا يحب المتواضعين والمتذللين لأن العبادة هي الذل طريق معبد أي مذلل. فقد الإنسان يعني يرفع عند الله تواضعه لله ولو كان عمله يسيرا وقد يعمل الإنسان أعمالا كبارا ويجعله الله هباء منثورا بسبب العجب والمن على الله جل وعلا. الله تعالى ليس بحاجة إلى عمل أحد لكنه ينظر إلى قلوب العباد فمن تمسكن وتذلل وانطرح بين يدي الله قبله الله ورحمه وغفر له ومن شمخ بأنفه وأعجب بنفسه أهلكه الله. تعرف القصة التي قال والله لا أغفر الله لك قال تعالى من ذا الذي يتعلى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. يبين الناس أنه هو الملك جل وعلا أنه لا يبالي بأحد لكن من تذلل قبله الله ومن صلبت رقبته قطمه قصمه. الله تعالى قاسم الجبابرة ولا ينفع مع العجب عمل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون يعني يجتهدون في العبادة ويتعبون حتى يعجب الناس بهم وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حمل العلماء هذا الحديث عن الخوارج الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه يمرق من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ما هو داء الخوارج؟ هو الكبر والعجب الإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين حتى كفروا مرتكب الكبيرة. كل مرتكب كبير عندهم كافر ولم يلتفتوا إلى الصحابة رضي الله عنهم ولم يقبلوا منهم بل صاروا يعجبون بأنفسهم ويقرؤون القرآن ويزعمون أنهم يعملون بالقرآن وأنهم لا يقبلون قول أحد. وإلا فهم خرجوا في عصر الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه والخليفة الراشد. هذا غاية ما يكون من العجب بالنفس قد أعجبوا بصيامهم وقيامهم وقراءتهم الله تعالى أهلكهم. قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هم شر قتلى تحت أديم السماء وقال عنهم كلاب أهل النار والعياذ بالله. قال لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. قال لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم من الأجر لنكلوا عن العمل. كل هذا بسبب العجب والعياذ بالله والغرور وكون الإنسان يحب أن يصدر ويحب أن يمدح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. لكن تجد حالنا بالعكس أحب الناس إلينا من يمدحنا يقول ما شاء الله أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وما سمعت مثل قولك وما كذا وما شفت مثلك وكذا حتى يغتر ويهلك ولا يشعر والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا يرزقنا التواضع والإخلاص والثبات وأن يوفقنا ما يحب ويرضى. اللهم أعلم الحق حقا أرزقنا اتباعه وأعلم الباطل باطلا أرزقنا اجتنابه. يعني عندنا كتاب التوحيد كما وعدنا قبل في آخر الفصل الثاني و يعني الوقت لا ما يعني يكفي للبدء به يكون إن شاء الله الأسبوع القادم.